إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الصائمون عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي بلغنا وإياكم إلى هذا اليوم المبارك وإلى هذا الثلث، إلى ختام هذا الثلث المبارك من شهر رمضان، شهر المغفرة والبر والإحسان. أيها المؤمنون، إن من فرائض الله على عباده الزكاة التي هي حق المال، والتي هي إحسان إلى المخلوق بأمر الخالق سبحانه. الزكاة قرينة الصلاة، ذكر الله عز وجل الحث عليها مع الصلاة مقترنة بها في أكثر من 70 موضعا، لأهمية الزكاة وفضلها وعظيم برها في المخلوقين، فهي إحسان العبد إلى أخيه، كما أن الصلاة والتوحيد إحسان العبد مع خالقه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الزكاة عباد الله حق المال، فرضها الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد على صنف معين، وهم الأغنياء الذين ملكوا النصاب، تخرج لأصناف معينة من الناس، وهم الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أيها المؤمنون، إن الزكاة من أعظم الحقوق، أعظم الحقوق المالية التي أوجبها الله، فرضت مفصلة في السنة الثانية من الهجرة، فصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكر بن عمرو بن في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن نصاب الإبل ونصاب الغنم ونصاب الذهب والفضة، فكانت على النحو الآتي: إذا بلغت الإبل عند العبد 5 وهي سائمة، أي ترعى الحول أو معظمة وحال عليها الحول، ففيها شاة من الغنم، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان،
فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه من الغنم إلى 24. ففرضها ففرض زكاة الإبل إلى 24 أربع من الغنم، رحمة بالعبد وتيسيرا له. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي طروقة الجمل التي بلغت 3 سنين ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي بلغت 4 ودخلت في الخامسة. فإذا زادت على 75 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا زادت من على 90 إلى 120 ففيها حقتان. ثم بعد ذلك في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زكاة البقر السائمة، وهي التي ترعى معظم الحول أو الحول كله، ففي كل فنصابها 30، إذا بلغ 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة. وهكذا زكاة الغنم في سائمتها نصابها 40، فمن ملك 40 بدأ في حساب الحول، ففي 40 شاة واحدة. فإذا بلغت 120 فلا تزال واحدة، فإذا بلغت 21 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه إلى 300، إلى 399، فإذا بلغت 300 ففيها 3 شياه إلى 399 ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 فما فوق ففي كل 100 شاه. ولا يجوز أن يخرج في زكاة الغنم الهزيلة ولا الشرط اللئيمة ولا التيس إلا إذا أذن المصدق أي صاحبها، ولا ذات عوار أي ذات عيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قالوا: يا رسول الله، فزكاة الحمير؟ قال: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم التي فيها الأنصبة، وأما الحمير والبغال ففيها الأجر والثواب لمن فعل خيرا وصنع معروفا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس في البهائم المعلوفة في البيوت زكاة، إلا إذا أعدت للتجارة، وإلا فلا زكاة إلا في السائمة، وهي التي ترعى الحول أو معظمه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحبوب عباد الله، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها على قسمين: ما يسقى بماء المطر، وما يسقى بالسواني والنضح أي بالآلات. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء أو كان عثريا، أي يبحث عن الماء بعروقه ويعثر عليه بعروقه، قال: ففيه العشر، وما كان بالسواني والنضح ففيه نصف العشر. ففيه نصف العشر في كل خمسة أو سق، فنصاب الزروع والثمار نصابها أن تبلغ خمسة أوسق، والخمسة الأوسق ما يعادل 18 قدحا صنعانيا. وفيها إن كانت على الأمطار العشر، وإن كانت بالسواني والآلات نصف العشر كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذلك زكاة الحبوب التي تخرج من الأرض، ونصابها ما سمعتم، وأما حولها فحصادها. قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما زكاة الذهب والفضة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من بلغ عنده 20 مثقالا من الذهب ففيه ربع العشر، والعشرون المثقال ما يعادل اليوم 85 جراما من الذهب، فإنه يجب إخراجه إن كان مكنوزا بلا خلاف، وإن كان حليا على الصحيح فيخرج ما بلغ 85 جراما فما فوق ربع العشر، أي تقسم على 40، أي كمية من 85 فما فوق تقسمها على 40 فما نتج فهو زكاة الذهب، ولا بد فيها من حولان الحول، وهو أن يمر عليها سنة منذ بلغت النصاب. وهكذا عباد الله زكاة حلي النساء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة أسورة من الذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما. وقالت أم سلمة يا رسول الله: أهذا كنز؟ وأشارت إلى حلي في يدها. قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز، أي فإذا لم تؤدي زكاته فهو كنز محرم عليك أن تتركيه بدون إخراج الزكاة. قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وظهورهم، ذو هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يقضمه كلما فر منه تبعه، فيلقمه يده فيقضمها كقضم الفحل وهو يقول: أنا كنزك، أنا مالك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يؤدي زكاة الإبل بطح لها بقاع قرقر أي صلب قوي، كلما مر عليه أولاها عاد أخراها عاد عليه أولاها، تعضه بأفواهها وترفسه رفسا أمام الخلائق. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وصاحب الإبل وصاحب البقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى يفصل بين العباد، كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها، وهكذا وهكذا الغنم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما زكاة الفضة ففيها فنصابها 100 درهم، وفيها ربع العشر كالذهب، والمئة الدرهم تعادل اليوم 595.90 جراما من الفضة، فمن بلغ عنده هذا القدر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، وما لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، لأن الإسلام قيد الزكوات وقيد هذه العبادات العظيمة بأنصبة معروفة وأوقات معروفة رحمة بالعباد وتيسيرا لهم. أما زكاة عروض التجارة وهو معظم زكاة الناس اليوم، لأنها قد ضعفت موارد الإبل والبقر والغنم، وصارت أكثر أعمال الناس في التجارات، فجمهور العلماء على وجوبها في عروض التجارة أيا كان، إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. وقد اختلف العلماء في نصاب عروض التجارة، فمنهم من قدرها بالذهب، ومنهم من قدرها بالفضة، وقدرها جمهور الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين بالأحظ للفقير، أي في كل زمان ينظر الأقل، فإذا كان الذهب أقل قدرت به، وإن كان الفضة أقل قدرت به. وفي هذه الأيام نصاب الفضة أقل قدرا من نصاب الذهب فتقدر به، وما يعادل اليوم نصاب الفضة من الأموال 250,000 ريالا يمنيا، أو 1,600 وكسر سعودية. فمن بلغ عنده في دكانه أو في تجارته، أيا كانت التجارة، في مأكولات أو ملبوسات أو مشروبات أو غيرها من الأدوات والآلات التي يتاجر بها الناس، فيحصر صاحب الدكان دكانه إذا حال الحول بسعر البيع المتيقن، ثم يحسب، فإن بلغ معه أكثر من قيمة 250,000 ريالا يمنية أو ريال يمنية، فإنه يجب عليه أن يخرج ربع العشر، فعلى المليون مثلا 25,000. وكل مبلغ إذا أردت أن تعرف زكاته اقسمه على 40، فيكون ناتج ذلك وزكاة مالك. فإذا قسمت 100,000 على 40 كان ناتجها 2,500 ريال. الزكاة عباد الله تزيد المال وتنميه، لا تنقصه ولا تضعفه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الزكاة عباد الله طهارة للنفس، وطهارة للقلب، وطهارة للمال، وطهارة للعبد في الدنيا والآخرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة عباد الله هي أوساخ المال وأدرانه، وشروره التي تهلكه وتفسده، فإذا بقيت الزكاة في مال محقته وأفسدته، وإذا بقيت الزكاة عند رجل محقه الله وأفسد عليه حياته. فالذي لا يخرج زكاته مؤذن بالإفلاس والأوجاع والأسقام والكوارث والحوادث. عباد الله، إن الزكاة حق واجب تطهر النفوس والأبدان، بل والبلدان. إن الفقير يشعر برحمة الغني ويشعر بأنسه، فيخف شر الفقير إلى الغني، ويكثر من الدعاء له ويكثر من محبته والقرب منه ليعيش الناس على خير ووئام. فالزكاة صلة يا عباد الله تطهر النفوس وتهذبها وتربي الأخلاق على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي أدائها من الفخر والكرامة والحب والزهو عند المؤمنين ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الخيلاء في أداء الزكاة ودفعها لا يؤاخذ العبد عليه. أيها المؤمنون، يجب على من كانت عنده الزكاة أن يؤديها طيبة بها نفسه، لا يؤديها ونفسه فيها، فإن ذلك حرام عليه. وإنما الأعمال بالنيات، أخرج الزكاة واعلم أنها فرض عليك وواجب، لا يجوز لك أن تستغل الفقير بها، ولا يجوز لك أن تسقط واجبات عليك بها. ولهذا شرعت الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها ممن لا دخل لهم ولا معاش ولا وظيفة، والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يرجى إسلامهم أو يتقى شرهم، والغارمين، وهم الذين تحملوا الحمالات والديات للإصلاح بين الناس، أو كانت عليهم ديات مغلظة ولا يجدون الوفاء. وفي سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، والغارمين وابن السبيل، وهو عابر السبيل المنقطع ولو كان في بلده غنيا، فإنه حال انقطاعه من أهل الزكاة الذين تصرف لهم. فلا يجوز أن تدفع الزكاة لغني، ولا يجوز أن تدفع الزكاة لهاشمي من آل البيت، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة على بني هاشم، وقال إنما هي أوساخ الناس، ولا تجوز الزكاة عباد الله لمن كان واجبا عليك نفقته، فلا تجوز زكاة الرجل على زوجته، ولا على أبيه، ولا على أمه، ولا على ولده، ولا على ابنته، ممن تجب عليهم نفقته، إلا إذا صار الولد مزوجا فأعطاها لأولاده وزوجته، أو كانت البنت مزوجة فأعطاها لها وهي فقيرة مسكينة، فإن هذا جائز، أو كانت حمالة أو ديونا مغلظة على الآباء والأمهات، فيجوز قضاء ديونهم من الزكاة، أو دفع الحج لهم من الزكاة، ولا يجوز إعطاؤهم مقابل النفقة، لأن النفقة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لضرورة ملحة، كأن يكون الإنسان في صحراء أو في بحر لم يصل إلى الفقير في الوقت، ولا يجوز ويجوز تقديمها للحاجة، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في مجاعة المسلمين وحاجتهم زكاة العباس لعامين، وذلك لحاجة الناس وظروفهم. عباد الله، أحكام الزكاة كثيرة، وهذه بعض أحكامها التي لا يجوز للمسلم جهلها. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن من أحكام الزكاة أن كل مال خبأته أو أرصدته لحاجتك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ولو كان معدًا لزواجك أو بناء بيتك أو لحجك أو لضرورة عمل أو غير ذلك، فإنه إن حال الحول وبلغت النصاب وجبت زكاته. وإن المرأة التي تبلغ الخمسة الذي يبلغ معها 85 بلغ النصاب، فإن حال الحول أدت الزكاة، أما 84 فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها وما تحت، لأنها لم تبلغ النصاب. ولا يجوز للمسلم أن يسأل عن زكاة ذهبه إلا أهل العلم والدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الديون عباد الله المرجو سدادها يجب أن تحسبها من الزكاة إن كنت تاجرا. فإذا كان عندك 1,000,000 ولك عند الناس 1,000,000 ترجو رجوعها وليست ميؤوسة، وجب عليك أن تحسب أو أن تحسب عند حولان الحول 2,000,000 وتخرج زكاة 2. فإن كانت ميؤوسة أي عند إنسان مماطل لا ترجو رجوعها فلا تزكيها إلا إذا استلمتها عن عام واحد على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا عباد الله، من كان عنده مال في دكانه ولو كان دينا، أي بضاعة استدانها من تاجر، فإنه إذا حال الحول يجب أن يحسبها وأن يضمها إلى بقية المال، لأنها صارت ملكا له عن طريق الدين، فيجب عليه أن يخرج الزكاة كاملة موفرة طيبة بها نفسه لمن أراد عبادة الله وطاعة الله سبحانه والبركة في دنياه وأخراه في ماله ونفسه وأهله. ومن أحكام الزكاة عباد الله أنه لا يجوز التحايل بها ولا التحايل عليها، فإذا قارب أداء الزكاة أنقص صاحب المال من الضمار أو من النصاب ليحتال على الزكاة فهذا حرام ولا يجوز له. وكل متولد بعد بلوغ النصاب يضم إلى المال ولو كان كسبه في ليلة الزكاة، فلو كان عندك من الغنم 120 ففيها شاه، فلو أنها ولدت قبل الحول بيوم فزادت عن 120 ففيها شاتان، فكل متولد عن الزكاة عن النصاب يحسب معه عند حولان الحول ولو كان وليد يومه. يجب عليك أيها العبد الكريم أن تتخير خير ما تجد في زكاتك، فلا يجوز التصدق بالمنتهيات تاريخيا ولا بالمتعفنات ولا بالرديء الذي يتخلص منه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه لن ننال البر حتى ننفق من الجيد، فقال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا قال العلماء لا يجوز للتاجر أن يسقط دين الفقير الذي عليه للتاجر ويحسبه من الزكاة، لأن هذا رديء، لأنه أصلا يعلم أنه ما سيدفعه له أو أنه سيماطله، فقير ما عنده، فصار هذا المال رديئا. ومن ناحية أخرى أن الزكاة أخذ وعطاء وهذا إسقاط، فجمهور العلماء أنه لا يجوز للتجار أن يسقطوا ديون الناس الفقراء ويحسبونها من الزكاة. وهكذا عباد الله، يجب على التاجر إذا أدى الزكاة للفقير ألا يستغله في خدمته ولا في وظيفته. فإذا كان عندك من الموظفين في التجارة فلا تعطيهم الزكاة وتلعب بأرزاقهم ووظيفتهم ومعاشاتهم وأجرة حملهم ونفالتهم مقابل أنك تعطيهم من الزكاة فتهضمهم حقوقهم، فهذا خيانة للزكاة. ولا يجوز لك أن تعطي الفقير الزكاة وتتحكم أنت فيها فتذهب أنت الذي تريد له وتشتري له. فإذا كان الزكاة مالك مالا فأخرجها مالا نقديا إلى يده وهو يشتري بها خبزا أو باروتا، فليس عليك أنت أن تتحكم في عباد الله، فهي زكاة واجبة عليك أن تتخلص منها. ولا يجوز يا عباد الله أن تخرج الزكاة، أو ويجوز أن تخرج الزكاة من نفس البضاعة بشرط أن تكون جيدة صالحة للاستخدام. فتاجر البر يجوز أن يخرج برا، وتاجر الذهب يجوز أن يخرج الذهب، وتاجر الملابس يجوز أن يخرج ملابس، لكن بشرط أن تكون صالحة وأن تكون ليست رديئة. يجب على المسلم أن يتحرى في زكاته أن تصل زكاته إلى المستحقين، ولا يوزع التوزيع العشوائي الذي يعلم فيه أنه ربما يقع على من لا تحل لهم الزكاة. وعليك عبد الله أن تعلم علم اليقين أن زكاة مالك، أن زكاة مالك بر وإحسان وفضل، وأنه طاعة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يزيدك خيرا ويبارك لك في نفسك وأهلك ومالك، فلا تتأخر عن ذلك طرفة عين. ولا يجوز دفع الزكاة للوكلاء، أعني الذين علم عنهم تأخير الزكوات، فبعض الناس ربما دفع ماله لجمعيات لا تخاف الله فتؤخر حقوق الفقراء وتستثمرها لهم، وهذا ما لا يجوز في دين الله. فإن زكاة مالك يجب أن توصلها إلى الفقير مباشرة أو عن طريق الثقة الذي لا يؤخرها ولا يستفيد منها. عباد الله، وإذا دفع العبد زكاة ماله إلى الدولة وإلى المسؤول فقد برئت ذمته وله غرمها، وله غنمها، وعلى أولئك غرمها. فيجب عليك إذا طلبت منك أن تؤديها، وإن أديت بعضها وبعضها للفقراء فلا بأس، ولكن إذا طلبت منك فإنك إن أديتها أجزأت عنك، والمقصود أن تبرأ ذمتك، فإنه إن طالبت الجهة المعنية بزكاة مالك فلا يجوز لك أن تتأخر عنها، لأن هذا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن إلى المصدقين وإلى من يطلب الزكاة فتدفع إليه ويتحمل وزرها أو غنمها أو غرمها. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الزكاة وما يجب على المسلم فيها، وإنما هذه رؤوس أقلام لمن يريد أحكام الزكاة. ومن غفي عليه شيء أو غفل عنه شيء أو أشكل عليه شيء فسؤال أهل الذكر إن كان جاهلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم زكاة النفوس وطهارة القلوب. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين، وعفوك وكرمك، أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تعفو عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فيه البر والإحسان وأن ترزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم وفقنا فيه للبر والإحسان والطاعات يا رب العالمين، وارزقنا فيه الخيرات والبركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تصلح البلاد والعباد والراعي والرعية. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين صلاحا لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين. اللهم اعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم، وقهم فتنة القبر وعذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.